السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى الحكمة، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال في رمضان وفي غير رمضان، وأن يرزقنا وإياكم حسن الصيام وحسن القيام، وأن يحفظ علينا وإياكم أسماعنا وأبصارنا وألسنتنا وأفئدتنا وجوارحنا في صيامنا وفي غير صيامنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. معنا مجموعة أسئلة، نبدأها بهذا السؤال المهم الذي يتواكب ويتناسب مع الأحداث التي نعيشها الآن في الشقيقة سوريا. يقول أحد الإخوة: ماذا نفعل لنصرة إخواننا في سوريا؟ سوريا أولا بلد إسلامي قبل كل شيء، والمسلم أخو المسلم في أي مكان كان، وقد علمنا من خلال شاشات التلفاز ومن خلال أثير الإذاعات ما يفعله أعداء الله سبحانه وتعالى، أقول أعداء الله بملء في، فهم على مذهب يعتقد أهل السنة أنه مذهب كفري، بل هو مذهب كفري يخرجهم من دين الله سبحانه وتعالى وجل وعلا، وهو منبثق من الشيعة اللئام والروافض عليهم من الله سبحانه وتعالى ما يستحقون، بل إن الروافض تبرأوا من مذهب الحاكمين في سوريا لأنه فيه شذوذ وندود وبعد حتى عن مذهبهم الضال الفاسد الذي لا يمت لدين الإسلام بصلة. ولعلنا شاهدنا ما حصل بالأمس القريب من ذبحهم ومن قتلهم وإلقائهم في النهر أو في المياه، وكذلك ما فعلوه من قبل من إهانات وضرب وقتل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. ولا أقل في حق إخواننا بحق هذا الشهر وبحق صيامه إلا أن ندعو لهم بأن يرفع الله سبحانه وتعالى عنهم البأساء والضراء، وأن يرد كيد أعدائهم في نحورهم، إنه على كل شيء قدير. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة هذا الشهر وبحق صيام المسلمين لله رب العالمين وبحق قيامهم بين يدي السميع العليم أن يرفع عن أهل سوريا البأساء والضراء، وأن يرد كيد عدوهم في نحره، وأن يجعل تدبيره تدميرا عليه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. الواجب على البلاد المسلمة التي تحيط بهذه البلدة والتي تقرب منها أن تتخذ موقفا سريعا حاسما، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: هدم الكعبة أهون عند الله من دم امرئ مسلم يهراق بغير حق، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعظم النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الكعبة ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: ودم المسلم أعظم عند الله حرمة منك. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وواسع فضله وسابغ رحمته أن ينتقم من هؤلاء الأشرار الظالمين المعتدين الذين فتحوا أيديهم في ذبح العباد ونهب البلاد وقتل المسلمين، إنه على كل شيء قدير. معنا سؤال آخر: ما حكم متابعة برامج إسلامية تحتوي على موسيقى، وما حكم تصوير أشخاص بالموبايل؟ الموسيقى الاستماع إليها حرام وفعلها حرام، لا يجوز، لا سيما الموسيقى الموجودة في زماننا التي يعني تميزت بكثرة الألحان مما يؤدي إلى زيادة موت القلب أكثر من الموسيقى السابقة. وتحريم سماع الموسيقى يكاد ينعقد عليه الإجماع، إن لم يكن إجماعا، وإن كان خالف فيه البعض، لكن مخالفتهم لا تضر لمذهب جمهور الأمة، وعلى قول عدد كبير من أهل العلم ممن ذهبوا إلى أن الإجماع هو قول الأكثرية كالإمام أحمد بن حنبل وإمام الحرمين الجويني رحمة الله تعالى عليهما. ما حكم تصوير أشخاص بالموبايل؟ التصوير بالموبايل وبالكاميرات الفيديو، كذلك كاميرات التصوير الشخصي التي تعرف بالتصوير الشمسي أو غيرها، كل هذه ليست من باب الصور المحرمة، لأن الصور المحرمة إما أن تكون على هيئة التماثيل، وإما أن تكون مرسومة باليد بالفحم وبالأقلام وبغير ذلك. أما نقل نفس هيئة الإنسان على ورقة وهي المعروفة بالصورة الشمسية الذي يسميه بعض الناس العكس، حتى يقول الذاهب إلى الاستوديو اعكسني، أو يسميه بعض الناس النقل، نقل نفس الصورة نفس الشكل ينقل على الورقة. وأما التصوير فهو ما فيه محاولة مشابهة لخلق الله سبحانه وتعالى، وهي التي جاء الحديث بلعن فاعلها وجاء الحديث بمنعها. ما حكم من يقوم بإعداد طعام لشخص أفطر في رمضان بدون عذر؟ بدون عذر لا يجوز، أما بعذر يجوز. لا يجوز للمسلم أن يقدم الطعام في نهار رمضان، لا أقول لمسلم فطر بدون عذر فقط، بل لا يجوز لمسلم أن يقدم طعاما في نهار رمضان لأحد كائنا من كان، حتى لو كان كافرا. وقد نص على هذا كثير من العلماء ومنهم الشافعية عليهم رحمات رب البرية، أنه لا يجوز للمسلم أن يقدم الطعام في نهار رمضان حتى للكافر، مع أن الكافر يفطر ولو صام فليس صومه صحيحا وليس صومه مقبولا، لكن علماءنا رحمهم الله قالوا إن الكفار كلفوا بفروع الشريعة، وهذا يعني أنه لا يجوز لمسلم أن يعينهم على تركها. فإن قال قائل كيف يكلفون بها ولا تصح منهم، فالجواب عند الأصوليين رحمهم الله أجمعين أنهم كلفوا بها في الدنيا ليعاقبوا عليها في الآخرة، لأنهم كلفوا بأصلها التي لا تصح إلا به وهو التوحيد، فنكلوا عن الأصل ولم يفعلوه فعوقبوا على الأصل وما يترتب عليه، أي عوقبوا على الأصل وعوقبوا على الفرع. وذلك أيضا لما في تقديم الطعام في نهار رمضان حتى لو كان لغير المسلم من استهانة بشعائر الله سبحانه وتعالى، وقد قال عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. سائلة أيضا تقول أنا عاقدة، هل تفسد صلاتي وصومي لو زوجي قال كلام يثير شهوتي وأنزلت إفرازات؟ طبعا إنزال هذه الإفرازات هو المعروف بالمذي، إذا كانت الإفرازات عبارة عن مني فهذا يفطر بلا خلاف فيما أعلم، وأما المذي فالعلماء أيضا على بعضهم على أن المذي نزوله أيضا يفطر كالمني، لأنه مقدمة لنزول المني ومقدمة للجماع. فالذي يسمع كلاما مثيرا أو تسمع كلاما مثيرا يتنافى مع قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة مبينا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم عفوا من إذا فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب ولا يجهل. والرفث الكلام في أمور النساء بالنسبة للرجال، والكلام في أمور الرجال بالنسبة للنساء، فهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النهي مفاده التحريم، هذا هو أصل مفاد النهي. فلا يجوز لرجل ولا امرأة أن يتكلم في نهار رمضان بكلام يثير الشهوات. فإن حصل ونزل المذي فاختلف العلماء هل المذي نزوله بالتمادي في الكلام الذي يثير الشهوة يفطر أو لا يفطر، والراجح أنه يفطر إلحاقا له بالمني، لأنه مقدم له ولأن فيه لذة قريبة من لذة خروج المني. فإذا حصل ذلك وجب عليك إن حصل لك ذلك وعليه إن حصل له ذلك أن يمسك بقية يومه، وأن تستغفر الله سبحانه وتعالى مما بدر منكما، وأن تعزم على عدم العودة إليه في المستقبل، وأن تقضي يوما مكان اليوم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأجل وأعلم. كفارة أو رد اليمين، ما المقصود باليمين هنا؟ هل المقصود به اليمين الذي هو الحلف بالله أو بأسمائه أو بصفاته، أو المقصود به اليمين أي الحلف بالطلاق كعلي الطلاق أو تكونين طالقا إن لم تفعلي كذا؟ فإن كانت الأولى فمن حلف بالله أو بأسمائه أو بصفاته ثم حنث في يمينه وجب عليه كفارة يمين، وكفارة اليمين منصوص عليها في كتاب الله سبحانه وتعالى وجل وعلا، إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وإذا كان الحلف بالطلاق فيسأل الزوج عن ذلك، هل نويت الطلاق؟ فإن قال نعم نويت الطلاق، وقع الطلاق بمجرد حصول ما علق عليه الطلاق أو حلف عليه بالطلاق. وإن أجاب فقال لم أنوي طلاقا، وإنما نويت تهديدا أو تأكيدا أو حثا لزوجتي على فعل شيء أو لنفسي على ترك شيء أو نحو هذا، فالجواب أنه إذا خولف كان عليه كفارة يمين، وقد بينا كفارة اليمين قريبا. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنتم بخير.
أنتم بخير، مرحبا.
مرحبا بك. لو سمحت يا شيخ والله.
تفضل.
لي أخ عقل والده.
نعم.
وبيشتمه.
نعم.
فإيه موقفنا إحنا كأخوة؟ يعني أنا مش عارفة أكلمه ولا أهجره هجر يعني بنية الإصلاح.
نعم.
فأنا مش عارفة يعني إيه موقفي أنا.
هذا الأخ يصلي أو لا يصلي؟
والله هو يعني غير منتظم في الصلاة. أحيانا يصلي وأحيانا لا.
واضح إن شاء الله.
جزاك الله خير.
وجزاك خير. انتظر الإجابة على التلفاز إن شاء الله. الأخت اللي سألت الآن، أولا أنا سألتها عن الصلاة لأمر مهم جدا، ألا وهو أن تارك الصلاة أو المفرط في الصلاة مفرط في حق الله عز وجل، والذي يفرطه في حق الله ويضيع حق الله فهو لما سواه أضيع، لأن الله خلقه ورزقه ومن عليه وأعطاه ومنح كل شيء منه سبحانه وتعالى وجل، ومع هذا فهو لا يشكر الله ولا يؤدي حق الله، فكيف يؤدي حق المخلوق الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا؟ ولذلك قال الحكمي رحمه الله في السبل السوية: ومن يكن صلاته قد ضيعا كان لغيرها يقينا أضيعا، فهي عمود الدين فاحفظنها فإن أول السؤال عنها، إن قبلت يقبل سائر العمل أو لا فيا صفقة خسر لم تقل. فأخوك هذا قد يعتدل حاله كثيرا لو أننا دعوناه إلى الصلاة أولا، لأننا الآن نعالج عرض ونترك المرض. إن أردنا أن نعالج عقوق الوالدين فعقوق الوالدين عرض لترك الصلاة، قال سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وأي شهوة أعظم من أن يترك المرء الذل بين يدي والديه، قال سبحانه وتعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فلا يمكن أبدا أن يحصل من أخيك استقامة إلا بعد أن يستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى، حتى قال علماؤنا: لا تصحبن عاقا لوالديه أبدا، فإنه ما كان ليعق والديه ثم يبرك، لأن الوالدين أقرب إليه أيضا، وكذلك ما كان ليبر والديه وقد عق ربه سبحانه وتعالى وجل وعلا وبعد عن طريقه. فهذا أول أمر يجب أن يعالج في أخيكم. وأما عن طريقة التعامل معه فهذه تخضع للمصلحة والمفسدة، فإن كانت المصلحة أقوى وأرجح في صلته وفي التقرب منه كان هذا أولى، بمعنى أنه يمكن أن يعني يحصل له زيادة في الضلال وزيادة في التمادي في الغي، فيكون القرب منه في هذه الحالة أولى وأحرى، والله سبحانه وتعالى. أما إذا كان عدم القرب منه هو الذي يعالجه يعني الهجر لزجره، فهذا جائز عند جماهير أهل العلم، وهو المعروف عندهم الهجر للزجر، هذا الهجر للعلاج، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع ثلاثة من الصحابة الثلاثة الذين خلفوا، وأمر الصحابة جميعا أن يفعلوه معهم وفعلوه وأتت نتيجة فعلا. لكن كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والهجر يعني يدور مع المصلحة وجودا وعدما، فحيث وجدت المصلحة في الهجر فعلناه، وحيث لم توجد المصلحة في الهجر تركناه، لأن الغرض الإصلاح وليس الغرض مجرد الهجر، ولو كان القصد الهجر لكان واجبا على كل حال من الأحوال. نأخذ فاصل قصير إن شاء الله، نعود بعده لاستكمال الأسئلة التي معنا، فانتظرونا.
الله اكبر
يا الله يلعن.
ايوه هي عورتك يا ابو
في عليكم.
الله اكبر
الله اكبر
شيلوا يا جماعة شيلوا بردن
يا شباب ارجع مصر يا
شباب يا شباب
دكتور العندينو
يا شباب يا شباب
يا شباب يا شباب يا شباب يا شباب يا شباب يا شباب
يا شباب يا شباب يا
شباب يا شباب
الله اكبر
ورا له الشكل بدا يروي لعن
الله اكبر الله اكبر
الله اكبر
هذا عسكر رياضه كمان
الله اكبر
يلا هيا 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 هيا
يلا واحد اثنين يلا الكلب
الكلب الله يحيك على النفس روح
الله يحيي رجال
ذلك الكوة ذلك نافع ما حد يطالعون
الله اكبر
أهلا ومرحبا بكم
خير الكلام
على هذا المنظر المفزع الفظيع مرة أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عن أهل سوريا وعن المسلمين جميعا. معنا اتصال. طيب انقطع الاتصال. ما حكم من استمنى في نهار رمضان حتى نزل الماء وما الدواء؟ نسألكم الدعاء. من استمنى في نهار رمضان فقد أفطر والواجب عليه أمور. الأمر الأول أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يستغفره مما صنع، والأمر الثاني أن يندم على ما فعل، والأمر الثالث أن يعزم على عدم العودة إليه في المستقبل إن شاء الله، والأمر الرابع أن يمسك بقية يومه تعظيما لحرمة الشهر، والأمر الخامس أن يقضي يوما مكان اليوم بعد انتهاء رمضان. وإن كان بعض أهل العلم يرى أن من استمنى عامدا في نهار رمضان حتى أخرج المني فالواجب عليه كفارة مغلظة ككفارة الجماع، لكن الراجح إن شاء الله أن عليه أن يصوم اليوم مكان اليوم. والدواء أن يعني يحاول المرء أن يبتعد عن طرق الشهوات، وقد أعاننا الله تعالى في شهر رمضان على البعد عن المعاصي والسيئات، فصفد وغلى وقيد مردة الجن والشياطين فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره من الشهور، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك فضلت الشيخ.
بارك الله فيك، تفضلي.
كل سنة وحضرتك طيب.
وان طيبة.
عايزة بس استفسار. احنا هنسافر للعمرة بس بيقولوا انها تحرمه من المطار، هل يجوز كده؟ واحنا طبعا مش عارفين احنا الميقات فين، وهم مش هينبهونا ولا ايه. الحاجة التانية لبس الاحرام للراجل، انا زوجي لما راح يشتريه هو فيه كباسين واستك. هل دوت جائز ولا لا؟
واضح ان شاء الله.
شكرا، الف شكر.
الاخت الان تسال عن الاحرام من المطار، لا باس ان شاء الله ان تحرمي اختي الكريمه ولو من البيت، وهذا مذهب جمهور كبير من اهل العلم وممن ذهب اليه من الصحابه علي بن ابي طالب رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين، فقد قال في قوله سبحانه وتعالى واتموا الحج والعمره لله، قال إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، فلا بأس أن تحرمي من البيت وأن تؤكدي الإحرام عند الميقات إذا نبهوكم في الطائرة، هذا لا بأس به، يعني وأنت في البيت تقول لبيك عمرة، وزوجك في البيت يلبس الإحرام ويقول لبيك عمرة، ولا شيء عليكم في هذا. فإذا جاء الميقات جددتم الإحرام مرة أخرى في الميقات، فإن لم تجددوه فلا شيء عليكم. إذن فالإحرام من البيت يجوز، والأفضل أن يؤكد في الميقات، فإن لم تحرموا من البيت أحرمتم من الميقات، ولا شك أنهم ينبهون عليكم في الطائرة، والذي في الطائرة لا يحتاج إلى تجديد وضوء ولا إلى غسل ولا إلى نحو هذا لأن هذا متعذر في حقه، وهو من سنن الإحرام وليس من شروط ولا من واجبات الإحرام ولا من أركان العمرة، بل يجوز أن يحرم الرجل بلا وضوء وبلا غسل وغير ذلك، ولا أن يصلي ركعتين قبله ولا شيء من هذا، كل هذا جائز إن شاء الله سبحانه وتعالى. تسأل أيضا عن الكباسين في الإحرام والمطاطات الأساتك كما تقول الموجودة فيه، هذا لا يجوز، لأن الأستك الذي يربط فيه يجعله كالمحيط، والمحيط مخيط، وكذلك الكباسين، لأن بعض الناس يظن أن النهي عن المخيط هو أن يكون مجمعا بالخيط، لا يمكن أن يجمع بالدبابيس، أن يجمع بالكباسين، يمكن أن يجمع بالسحاب السستة، يعني يمكن أن يجمع بالأسما ذكرتي أو بقطعة من الحبل، بحيث يصير محيطا بالبدن، وهذا هو المخيط. المخيط هو ما صنع على هيئة الملبوس بحيث يدخل فيه العضو أو يحجم العضو أو نحو هذا، فمثل هذا لا يجوز، يستغني عن هذه الكباسين، وإحرامين عاديين جدا بدون أي شيء، يمسك الأول يلفه على نصيه الأسفل ويثنيها كذا من أعلى، وأمر يسير جدا ولا يحتاج إلى كباسين ولا شيء، ويضع الرداء على كتفيه وينتهي الأمر وهو يسير إن شاء الله، إلا من تعذر عليه، يعني كأن يكون رجل كبير السن لا يتماسك ونحو هذا، أما الشاب فيستطيع أن يشد الرداء على نفسه وأن الإزار على نفسه وأن يضع الرداء على كتفه، والله سبحانه وتعالى أعلى وأجل وأعلم. هل يجوز النوم على الفرش أو الفرش والبطانيات بعد المضاجعة عليهما ودون غسلهما؟ نعم لا بأس إن شاء الله، لكن يعني إذا مس بدن الإنسان شيء رطب مما يعني ينزل أحيانا ساعة الجماع فالواجب عليه أن يغسل، ولا شك أنه سيغتسل بعد ذلك إن شاء الله، لا بأس أن ينام عليها إن شاء الله، وإن كان الأولى أن يمسحها وأن ينظف المكان، وهذا أمر مستحسن في العقول وأمر مستحب في شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. حكم الاقتراض من بنك إسلامي، أولا لا يوجد بنك إسلامي يقرض فيما أعلم، هذه واحدة، وهذه فائدة أيضا، لا يوجد بنك إسلامي يقرض في عصرنا هذا، لأن القرض إما أن يكون ربويا والبنك الإسلامي لا يفعله، وإما أن يكون حسنا والبنك الإسلامي لا يفعله أيضا، فلا يوجد بنك إسلامي يقرض، لكن إذا وجد القرض الحسن الذي لا يتقاضى عليه فائدة إلا أحيانا مجرد المصروفات الإدارية اللي هي تقريبا تبلغ 0.5% أو 0.25% أو 1% على الأكثر، فلا بأس بهذا، لأنها يعني مصروفات تؤخذ لينفق منها على الهيئة الشرعية وعلى الموظفين والمحاسبين والعاملين وإيجار المباني والكهرباء إلى آخره، فإذا وجد، نعم إذا وجد فجائز القرض من بنك إسلامي ولا غيره، ما دام بغير فائدة، بدون فائدة جائز، ليس فيه شيء ما دام بدون فائدة، فالعبرة بأخذ الزيادة عند الرد لأجل الزمن. أريد شراء سيارة بالتقسيط وبيعها نقدا من أجل الحصول على المال لبدء مشروع تجاري، هل هذا حلال؟ أرجو الإفادة. طبعا البيع بالتقسيط أولا مختلف فيه بين أهل العلم، مجرد أنك تشتري بالتقسيط، والراجح أنه جائز إن شاء الله لا بأس به، والدليل عليه أدلة أو دل على حله أدلة كثيرة جدا، منها قياسه على السلم، فالسلم صورة عكسية للبيع بالتقسيط، لأن بيع بالتقسيط يعجل السلعة ويؤخر الثمن أو جزء منه، وأما بيع السلم يعجل الثمن ويؤجل السلعة، يعجل كل الثمن ويؤجل السلعة، ولا شك أن هذا فيه مصلحة للبيع والمشتري، بيع السلم إن المشتري حينما يدفع المال قبل استلام السلعة لا شك أنه سيكون له تأثير في السعر، وكذلك في مصلحة للبائع لأنه سينتفع بالمال مع عدم وجود البضاعة بين يديه، ودعت إليه حاجة الناس، وكذلك اشترى النبي صلى الله عليه وسلم بالأجل، واقترض البعير بالبعيرين إلى أجل، ولا شك أن البعيران البعيرين لا يتساويان أبدا مع بعير واحد مهما كان، فهذه رأس وتلك وهذان رأسان، فلا يمكن أن يتساويا من كل الوجوه، وهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض ورد بالزيادة، وهذا من كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشراء بالتقسيط ثم البيع بالناجز للحصول على المال فهذا معروف عند العلماء ببيع التورق، بيع التورق. وبيع التورق جائز عند جمهور أهل العلم أن يشتري السلعة لا لغرض استعمالها ولا للحاجة إليها، وإنما يشتري السلعة ليتحصل على النقود الورق، فهذا جائز عند جمهور أهل العلم، لكن لابد من شروط تتوفر. الشرط الأول ألا يحصل باتفاق بين البائع بالتقسيط على أن يشتري بالناجز بالنقد، لأن هذا عينة وهو أيضا بيعتان في بيعة، وهذا محرم بنص النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي قال فيه إذا تباعتم بالعينة، وذكر العقاب، وفي حديث الذي قال فيه نهى عن صفقتين في إيه؟ في صفقة، أو عن عقدين في عقد، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالغالب أنهم يتفقوا على ذلك بحيث يشتري الآن ماء بمئة وعشرين بالأقساط ويستردها البائع بثمانين ناجزة، وهو المسمى عند الناس بحرق البضائع. حرق البضائع مصيبة كبيرة جدا أتت على المسلمين بشر مستطير ووباء وبيل، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. وكم شرف في السجون كما يقولون آلاف بسبب حرق البضائع وهذا النوع من البيع المهلك الذي يؤدي بصاحبه إلى كثرة الديون وثقل كاهله بها. حكم الدم وفي حمل شهرين ونصف والأشعة أوضحت عدم وجود نبض في الجنين. طبعا شهرين ونصف ليست مدة موجبة عند الإجهاض لنزول دم النفاس، لأن دم النفاس لا يعتد به دم للنفاس إلا بعد تخلق الجنين، أي ظهور خلق إنسان فيه، وظهور خلق الإنسان في الجنين يتأدى عادة ما بين 70 و90 يوم، يعني أقل شيء شهرين ونصف أقل شيء، وقد لا يتكون. والذي يدل على هذا وجود صورة الأشعة، أن في صورة إنسان موجودة، فإذا وجدت صورة الإنسان هذا يعني أن الدم الذي ينزل عقب إجهاضه دم نفاس، وأما إذا نزل الدم عقب الإجهاض قبل هذه المدة فدم فساد، ليس دم نفاس ولا دم حيض، والله أعلم. إذا دخلت مكة للحج ولم أرتدي لباس الإحرام فماذا أفعل؟ طيب الذي لم يرتدي لباس الإحرام بعد أن دخل مكة، لماذا؟ هل لبى عند الميقات يعني وهو يلبس الثياب التي عليه مثل الثياب الآن، هل قال لبيك حجا ولم يغير الثياب، أو أنه دخل دون أن يلبي ودخل دون أن يلبس ملابس الإحرام؟ وفرق بينهما كبير، لأنه في الحالة الأولى حينما لبى مع بقاء الملابس عليه فقد أتى بواجب الحج والإحرام من الميقات، فقد أحرم فعلا بالنطق وبالنية، النية وعبر عنها بالنطق، ولكنه خرق محظورا من محظورات الإحرام ألا وهو لبس المخيط، ولبس المخيط فيه كفارة على التخيير، وهي أن يعني ينسك نسيك أو أن يطعم 10 مساكين أو أن يصوم 6 أيام على التخيير، يفعل هذا أو هذا أو هذا، لأنها ليس فيها إتلاف إنما هي مجرد استمتاع، والاستمتاع فيه الكفارة على التخيير. فإن كان لبى في الميقات لكنه لم يغير ثيابه فلا شيء عليه إن شاء الله إلا أن يفعل هذه الفدية التي هي على التخيير. أما إذا تجاوز الميقات دون أن يلبس الإحرام ودون أن يعقد النية ودون أن يلبي، فهذا الذي يجب عليه أن يعود إلى الميقات مرة أخرى ليحرم منه. فإن أبى العودة إلى الميقات وجب عليه أن يذبح هديا ليس على التخيير وإنما عينا، فإن لم يجد هديا صام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، والله سبحانه وتعالى أعلى وأجل وأعلم. ما حكم رجل له بنات فقط كتب لهم منزلا خوفا من أعمامهم؟ لا يكتب لهم، لا يملكهم المنزل حال الحياة وتكون من باب الهبة للأبناء، وهذا لا شيء فيه بشرط أن يملكوا حق التصرف فيها شرعا وقانونا وعرفا وبكل الجهات، فإذا فعل الأب ذلك مع بناته فلا بأس إن شاء الله. قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وعدلوا بين أبنائكم. ولما جاءه رجل وقد أعطى ولده عطية قال: أكل ولدك أعطيته؟ قال: لا. وهذا دليل على جواز إعطاء الأولاد جميعا بصورة متساوية، الذكور كالإناث في العطية. أما أن يكتب لهم ورقا من باب الوصية يعلق تسليمه لهم على ما بعد الموت، هذه وصية وليست عطية، والوصية للوارث لا تجوز كما في سنن الترمذي: ألا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين انت خايف من أعمامهم ليه؟ أعمامهم دول كما يقولون عزوتهم الذين سيكونون لهم بعد وفاتك. أعمامهم هؤلاء الذي كتب لهم هذا الميراث ربهم الذي خلقهم وخلقك وأعطاك وأعطاهم، الذي أوجب لهم الميراث هو الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. وهل أنت أرأف وأرحم وأطيب قلبا على أبنائك من الله الذي قال في أول آيات المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ وصية الله لنا في أولادنا، فكيف نخالف أمر الله لأجل أولادنا؟ انتقاما أخذت مذكرتين ومفاتيح جاري، ندمت ولا أستطيع إعادتها خيف الفضيحة. لا، لا تخاف الفضيحة ولا شيء، أنت يمكن أن تضعيها على باب بيته ولا شيء عليك بعد ذلك، وتضم إلى ذلك الندم والاستغفار والتوبة والعزم على عدم العودة إلى مثل هذا مرة أخرى. إما أن تلقيها من نافذة بيته، وإما أن تضعيها على باب بيته، وإما أن ترسلي صبيا أو أحدا من غير أهل الحي بمظروف مغلق وفي هذه الأشياء وعليه اسم صاحب الشقة. الأمر يسير جدا، ولا تفضحي نفسك ولا تهتمي بهذا الأمر، لكن يجب عليك أن تعيدي هذه الأغراض إلى أصحابها. تقول: أنا منتقبة وأعمل مدرسة، طلب مني أن أنزع النقاب في المدرسة، أبي وأمي موافقين على ذلك، ماذا أفعل؟ جزاكم خيرا إن شاء الله سبحانه وتعالى. هي يعني تعمل في مدرسة أو تعمل مدرسة، وأبوها وأمها يعني يشجعانها على خلع النقاب. لا تطيعي والديك في مثل هذا، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وما دمت تعتقدين أن النقاب من الواجبات المفروضة عليك، فلا يجوز لك أن تتنازلي عنه بحال من الأحوال، بل تمسكي بحبل الله واعتصمي به سبحانه وتعالى، هو مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. ولا تتركي الحجاب الشرعي الذي ألزمك الله سبحانه وتعالى به وأوجبه عليك، وهو أكمل لدينك وأظهر لشعائر ربك سبحانه وتعالى، وتكثيرا لثواب المؤمنات من أخواتك، وغصة في حلوق أعداء الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. فاستمسك به لقاء الله عز وجل، وداومي على ما أنت عليه فيه من الخير، والله معك ومعينك إن شاء الله. ما هي أفضل صيغ للصلاة، أو أفضل صيغة للصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أفضل صيغ ما ورد في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهناك صيغ كثيرة أوردها الإمامان الجليلان، الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى والإمام السخاوي. أما الأول ففي كتابه العظيم جلاء الأفهام، وأما الثاني ففي القول البديع في الصلاة والسلام على النبي المصطفى الشفيع صلوات الله وسلامه عليه. وأي صيغة صلى بها المرء على نبي صلى الله عليه وسلم أجزأته ووصلت إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ وكل الله عز وجل بقبره ملائكة يبلغونه عن أمته السلام صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا قال المرء اللهم صل على محمد، صلى الله على سيدنا محمد، اللهم صل إلى آخر ذلك، كل هذا من صيغ الصلاة على النبي الجائزة، لأن الله تعالى قال في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فبأي صيغة أجزاء الله، والأفضل أن تكون بصيغة التشهد الأخير. هل تصلي وتصوم من أجهضت في 78 يوما؟ لا، وتتأكد من هذا إذا علمت أن الجنين الذي أجهض تبين فيه خلق إنسان، يعني فيه أعضاء أو شبه أعضاء، أعضاء ولو متفرقة، أعضاء ولو غير كاملة، المهم أن فيه هيئة إنسان، فهذا الذي يأخذ الدم الذي ينزل عقبه حكم النفاس، وهذا كما قلت من قريب يحصل من 70 إلى 90 يوم تقريبا، وهي الآن ذكرت أنها في 78 يوم، يعني 8 يوم تقريبا، يعني تبين في خلق إنسان في الغالب، تبين في خلق إنسان في الغالب. الأخت أم عمر تقول أنا متزوجة من رجل غير ملتزم دينيا وأخلاقيا، عافانا الله وإياك، ماذا أفعل؟ أولا إذا كان هذا الزوج قد تقدم لك وهو على هذا الوصف فأنت آثمة بقبوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لك الشرط والميزان، وأنت تجاوزت هذا الشرط وابتعدت عن هذا الميزان. قال صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، ألا ترد الخاطبة صاحب الدين، وكذلك أمر الرجل فاظفر بذات الدين تربت يداك. أما إذا كان الرجل قد دلس عليك أو كان سلوكه حسن ثم عوج، فإن كان دلس عليك فإسمه عليه، ومن حقك أن تفارقيه وأن تطلب منه الطلاق. وأما إذا كان مستقيما ثم عوج سلوكه وذهب ما فيه من الدين فعليك أن تبحثي عن السبب، فلعل أحد أجزاء هذا السبب هو أنت، فعليك أن تبحثي عن السبب، ومعرفة السبب يسهل العلاج إن شاء الله سبحانه وتعالى، ولا تيأسي من إصلاحه. فكم من مسلم بعد وعوج ثم قرب واستقام، وكم من مسلم عصى ثم تاب وهداه الله، ولنا في أبينا آدم أسوة، عصى ربه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى سبحانه وتعالى وجل وعلا. فعليك أن تحاولي إصلاح هذا الزوج قدر طاقتك، فإن لم تتمكني من ذلك وجدت أن استقامة هذا الزوج قربت من الاستحالة أو غلب على ظنك أنها بعيدة جدا، وليس ذلك على الله بعيد، لا يوجد مستحيل في إصلاح الناس ولا في هداية الناس، بل لما قال رجل والله لا يغفر الله لك أبدا، قال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي، من هذا الذي جزم أن بشرا أن آدميا سيموت عاصيا أو سيموت كافرا، من الذي جزم بهذا؟ قال من ذا الذي يتألى علي، غفرت له وعذبته، أي غفرت لهذا لأنه سيتوب ويقرب من الله سبحانه وتعالى، وعذبته أي عذبت من تألى علي، أي ارتد على عقبيه والعياذ بالله وخسر خسرانا مبينا. تقول إحدى السائلات أيضا أنا مخطوبة لشاب عمله يمنعني من ارتداء النقاب وأنا أحب النقاب. لا تخلع النقاب لأجل الزوج، وما علاقة الزوج وعمل الزوج بالنقاب؟ يعني إيه؟ يعني شغال في الشرطة مثلا، شغال في أمن الدولة مثلا، شغال في إيه يعني؟ يعني لا يوجد إلا أمثال هذه الأماكن التي أحيانا يعني يدققون على زوجات من يعملون فيها، وإن كنت أعلم كثيرا منهم لهم زوجات منتقبات، والأمر يسير إن شاء الله سبحانه وتعالى. فعليك إن شاء الله ألا تخلع النقاب لمثل هذا الأمر، والزوج لا يتضرر من هذا بإذن الله سبحانه وتعالى، وحتى لو كان هناك ضرر فلن يكون ضررا بالغا يعني يؤدي إلى ضياعكم في الحياة أو ذهاب قوت يومكم الذي تعيشون منه، والله أعلم. ومن ترك شيئا لله عوضه الله سبحانه وتعالى خيرا منه. وأنت مسؤولة عن نفسك بين يدي الله، لن يسأل عنك زوجك ولن تسألي عن زوجك، وإنما سيسألك الله عز وجل عن نفسك. سائلة أيضا تقول تقبيل الزوج لزوجته بشهوة مع امتزاج اللعاب في نهار رمضان هل يبطل الصوم؟ يعني هذا لا يبطل الصوم كما ذكرت إلا إذا خرج منه المذي أو خرج منه المني، لكنه مكروه إن كان لا يفضي إلى هذا، محرم إن كان يفضي إلى هذا. يعني إن كان يفضي في الغالب إلى نزول المذي أو إلى خروج المني فهو محرم، وأما إذا كان لا يفضي إليه فهو مكروه، لأنه بلغ أيضا في التقبيل. وإنما كان تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته في نهار رمضان التقبيل المعتاد تقبيل الشفقة، تقبيل الرحمة، تقبيل الود، وليس تقبيل الشهوة. أما أن يصل إلى هذه الدرجة فطبعا لا شك أنه سيؤدي في نهار رمضان إلى خروج المذي أو إلى خروج المني. إذا كان هناك شخص يشعر بأذى نفسي من الأنف، نفسي بأذى نفسي، نفسي من الأنف، فهل في ذلك شيء؟ يعني أنا السؤال غير واضح الحقيقة عندي. رجل طلق زوجته في حالة الغضب، هل يقع الطلاق أو لا يقع وهي الطلقة الثالثة؟ والله الثالثة أو الثانية أو الأولى، إذا طلق زوجته وكان غاضبا غضبا مستحكما فإن طلاقه لا يقع بالإجماع. أما إذا كان غضبه معتادا فإن طلاقه يقع بالإجماع. أما إذا كان غضبه متوسطا بين الشديد جدا المستحكم المغلق وبين اليسير جدا فاختلف فيه أهل العلم. قال ابن القيم رحمه الله: والراجح أنه يلحق بالغضب المستحكم، يعني الغضب المتوسط لا يقع معه الطلاق كالغضب المستحكم. والفرق بينهما أن الغضب المستحكم لا يدري صاحبه ما يقول كالمجنون أو المعتوه أو الذي لا عقل له، وأما الغضب المتوسط فإن صاحبه يدري ما يقول لكنه لا يملك ما يقول، يعني عنده انفلات في خروج الألفاظ. هذا هو الجواب، ولا فرق بين كونها الثالثة أو الأولى أو الثانية، لأن الطلاق يقع بمجرد النطق به إن كان في حالة طبيعية. أنا لابس النقاب وفي كلية الهندسة في السنة الأولى، أريد أن أحفظ القرآن، فماذا أختار مع العلم أني حاصلة على دبلوم في فوق متوسط؟ لا تختار يعني تخصص يعني يتناسب مع حفظ القرآن، لا، ما دمت قد دخلت كلية الهندسة فاختاري التخصص المناسب لطبيعتك كامرأة والذي يحتاج إليه المسلمون أكثر، أو يكون أنفع لأبنائك في المستقبل إن لم تفيد به عموم المسلمين، أو أنفع لبيئتك التي تعيشين فيها. وهكذا المسلم دائما يبحث حينما يريد أن يتعلم، حينما يريد أن يقرأ، حينما يريد أن يعني يمارس صناعة، حينما يريد أن يعني يجتاز مرحلة دراسية أن يبحث عن النافع، يبدأ بنفسه أولا وبأسرته وبمن يحيط به، ثم عموم الأمة، يعني ينظر كيف ينفع هذه الأمة في المستقبل إن شاء الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. ويمكن لكل إنسان أن يجمع بين حفظ القرآن وبين الدراسة. أنا بالنسبة لي مثلا كنت أجمع حال الصبا بين الدراسة وبين حفظ القرآن، وكذلك كثير من الناس الآن يجمعون بين الدراسة وبين حفظ القرآن، ولا مضادة بينهما في شيء، بل هما في اتجاه واحد، هذا علم وهذا علم. حدود التعامل بين الزوج وزوجته عند العقد فقط دون الدخول بها. حدود التعامل أنها زوجته لكن لا يدخل بها، وهذا جواب عام يفهم منه ما يفهم، أنها زوجته لكن لا يجوز له الدخول بها، لأن وليها حينما عقد له العقد ولم يقم حفل العرس ولم يأذن له أن يأخذها إلى بيته فكأنه عقد العقد بهذا الشرط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يتوسع ويتجاوز حينما يكون عاقدا حتى يصل إلى إتيان من عقد عليها أو غشيان من أتى من عقد عليه، يجامعها يعني، ويمكن أن تحمل تحصل مصائب كبيرة جدا. يعني قريبا جدا اتصل بي أحد الناس يقول لي مشكلة كبيرة، إن هم يعني خلاص يعني هم عرفوا أن المرأة حامل وقد جمعها بعد العقد، فلم يفعل يعني كبيرة من الكبائر ولا شيء، لأنه خلف الوعد والعهد الذي بينه وبين وليها، لكن المشكلة أنها الآن في الشهر السادس، فإذا دخل بها ولدت بعد 3 أشهر يريد الإجهاض. شوف، يريد أن يتخلص من الفضيحة بالإجهاض، بجريمة، جريمة قتل، قتل نفس لم يأذن الله عز وجل بقتلها، فضلا عما يحصل أحيانا بين الخاطبين، بين الخاطب والمخطوبة. وإن لله وإن إليه راجعون. متى يجب سجود السهو عند نسيان شيء في الصلاة؟ يعني بالنسبة لسجود السهو العلماء لهم فيه أقوال كثيرة، فطائفة منهم يقولون ما كان فيه من نقص فقبل السلام، وما كان من أجل الزيادة فبعد السلام، وهذا مذهب الحنابلة والمالكية في آخرين. ومنهم من قال كله قبل السلام وبعد السلام سواء، قبل السلام وبعد السلام سواء، وهي رواية عن أحمد رحمه الله تعالى. والذين قالوا بعد السلام اشترطوا التشهد، والذين قالوا قبل السلام لم يشترطوا التشهد، يعني إذا كان قبل السلام وتشهد وسجد للسهو لا يتشهد مرة أخرى، يسلم مباشرة بعد السهو، بعد سجود السهو. وأما إذا كان بعد السلام تشهد وسلم ثم سجد للسهو يتشهد قبل أن يسلم. والمالكية عندهم التشهد بعد السجدتين واجب مطلقة سواء كان قبل السلام أو بعد السلام، وعللوا ذلك بقولهم إنه لم يعهد في الصلاة تسليم إلا بعد تشهد، فلا يسلم إلا بعد أن يتشهد. نعم. كيف أقضي صلاتي الظهر والعصر إذا دخل صلاة المغرب؟ إذا دخل صلاة المغرب قبل أن تصلي المغرب صلي الظهر أولا 4 ركعات، أقم الصلاة وصلي الظهر 4 ركعات، ثم أقم صلاة العصر وصلي العصر 4 ركعات إن كنت مقيما طبعا غير مسافر، ثم تصلي المغرب، هكذا بالترتيب، لأن الترتيب لا يسقط إلا بضيق وقت الحاضرة. يعني مثلا افرض العشاء بقى إلى 5 دقائق، يبقى تصلي الظهر العصر الأول ولا تصلي المغرب الأول؟ تصلي المغرب الأول، لأن ضيق وقت الحاضرة سيؤدي إذا قضيت الفائتات أولا إلى أن تفوت الحاضرة، فبدلا من أن تقضي صلاتين ستصلي 3 صلوات قضاء، فصلاة أو فعل صلاة واحدة أداء وصلاتين قضاء خير من فعل 3 قضاء لأجل الترتيب، فيسقط الترتيب لأجل المحافظة على وقت الحاضرة، ويسقط الترتيب بكثرة الفوائد عند عدم القدرة على حصرها وعدها وترتيبها، والله أعلم. هل إفرازات فرج المرأة اليومية تبطل الوضوء؟ بعض المفتين قالوا بعدم النقض، بعض المفتين قالوا بعدم النقض، وهو قول بعض أهل العلم، كما يقول ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد: هل العبرة بالخارج أم العبرة بالمخرج؟ فمن قال إن العبرة في نقض الوضوء بالخارج لم يبطل الوضوء إلا بأشياء معينة، بخروج المني، بخروج البراز، بخروج البول، فاعتبر الخارج. وأما من اعتبر سبب النقض المخرج قال كل ما خرج من المخرج فهو مبطل للوضوء. لنعلم أن بعض المفتين حينما يقول هذا لا يقول من كيسه من جيبه كما يقولون، إنما يقول بدليل وتعليل، إنما يقول بنص إن وجد، فإن لم يكن ثم نص فإنه يأخذ الحكم الشرعي من خلال نصوص أخرى يقيس عليها، أو من خلال قواعد الباب الرئيسية، أو من خلال قواعد الشريعة العامة وأصولها الكلية وهكذا. والراجح والله سبحانه وتعالى أعلم أن كل ما يخرج من فرج المرأة يبطل الوضوء احتياطا، معتادا كان أو نادرا، احتياطا. ولأن يعني إعادة المرأة للوضوء ونحو هذا ليس مكلفا بصورة كبيرة، لا يترتب عليه إراقة دماء ولا إنفاق أموال ولا غير ذلك، وقال به جمهور كبير من أهل العلم، فكان ينبغي الاحتياط فيه، والاحتياط فيه أولى إن شاء الله. أنا علي دين كبير لبعض الناس وليس في استطاعتي أن أقوم بسداد هذا الدين، فماذا أفعل؟ بالنية، سدد الدين بالنية، يعني فلا أقل من أن تنوي إن وجدت مالا أن تسدد الدين، هم أن تصر على عدم السداد وتخطط للمال الذي يأتي لك ولم يأتي بعد، الذي سيأتي لك ولم يأتي بعد، تخطط له في وجوه غير وجوه الدين، فهذا محرم وكبيرة من الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، أي المماطلة في دفع ما عليه من الديون ظلم يحل عرضه وعقوبته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فنوي، ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا أحس في نفسي أن ربي ليس راضيا عني، فكيف أرضي ربي في هذه الظروف التي أعيشها؟ يعني مجرد هذا الإحساس سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، إلا إذا كنت تقعين في معاصي وذنوب فهذا أمر آخر. الأمر المرء لا يفكر في حصول رضا الرب، ولكن يفكر كيف يرضي الرب، كيف يرضي الرب فعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. قال الله عز وجل عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهم أولياء الله، وأولياء الله لا يفعلون أكثر مما ذكر في كتابه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، كانوا يتقون عذاب الله بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. فليس المطلوب منا أن نعرف هل رضي ربنا عنا أو لا، المطلوب منا أن نفعل ما يرضي ربنا. والله عز وجل وعد ولا يخلف وعده، قال وهو أصدق من قال سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فليس علينا أن نفكر هل رضي ربنا أو لا، ولكن علينا أن نفكر وأن نعمل ما يرضي ربنا، وأن نفكر كيف نرضي ربنا سبحانه وتعالى وجل وعلا. وقد كفانا الله مؤنة ذلك، الذين بشرهم الله بالرضا هم صحابة رسول الله، فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأيضا من اتبعوهم بإحسان، قال سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فعليك إذا أردت أن ترضي ربك، أو عليك إذا أردت أن ترضي ربك، أن تتبع وأن تقتفي آثر الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. هل صوم يوم الجمعة حرام أم حلال؟ الأخت منى التي سألت هذا السؤال. صوم يوم الجمعة إذا كان في غير إذا كان في رمضان فلا نقول حلال أو حرام، نقول واجب، لأنه يجب علينا صيام الشهر كله، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأما صيام يوم الجمعة في غير رمضان فيكره أن يصام منفردا إلا أن يسبقه بيوم أو أن يلحقه بيوم، يعني يصوم الخميس مع الجمعة أو السبت مع الجمعة، إلا إذا صام يوما قبله أو صام يوما بعده، وذلك لأن الجمعة عيد المسلمين في الأرض وعيد الملائكة في السماء، وينبغي في يوم الجمعة ألا يصوم الإنسان لأن يوم العيد لا يصام. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك، انت طيب، تفضل.
لو سمحت عندي سؤال بس واحد.
تفضل.
كان في مشاكل بيني وبين زوجتي، ثلاث انا اتخانقت مع الزوجة، فكل شويه تقول طلقني طلقني طلقني، فجيت امبارح فقلت لها والله ان شاء الله بكره اطلقك بثلاثة. فلاقيها طلقة
بكره اطلقك؟
حاجة
تانية غير كده يعني؟ هل حصل كلام اخر؟
لا، كان مشاكل بس انا كاش وقتها.
طيب بارك الله فيك،
شكرا.
يعني الاخ الكريم قال لزوجته غدا اطلقك، في بكره اطلقك ان شاء الله، فهذا وعد بالطلاق وليس طلاقا، والوعد بالطلاق لا يقع طلاقا ولا يستحب الوفاء به، فضلا عن ان يجب يعني، بل يكره او يحرم الوفاء به على حسب حال الانسان مع زوجته. فمجرد الوعد بالطلاق لا يقع طلاقا. كالمخبر الذي يقول انا طلقت زوجتي، يقصد الاخبار ولا يقصد انه طلقها الان. فالخبر ايضا اما ان يكون صاحبه كاذبا واما ان يكون صاحبه صادقا، وكذلك الوعد اما ان يفي به الانسان واما ان يترك الوفاء به، ونحن ننصحك ان تترك الوفاء به الا اذا كان عهدا او نذرا. فالعهد والنذر، فالعهد في معنى النذر، والنذر يجب الوفاء به، فهنا لا يجب عليك الوفاء، وانما يجب عليك ان تنصرف عن النذر ان كنت نذرت، لكن انت وعدت، لكن نحن نقول لو نذرت وتنصرف عنه الى كفاره يمين، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر نذرا فلم يطقه فكفرته كفارة يمين، الله أعلم. أخت أيضا تسأل عن قوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهل هذا يعني يدخل فيه خواطر النفس، وأن خواطر النفس خارج عن وسع الإنسان ولا يكلف الله بها؟ نعم، لأن الله سبحانه وتعالى حينما قال في كتابه وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. حينما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه وشق على الصحابة رضي الله عنهم كما في الصحيح وغيره، وحذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن ينكلوا عن تصديق كلام الله واتباع أوامره، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا لك المصير، فأنزل الله قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ونفى المؤاخذة بحديث النفس بقوله لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا إلى آخر ذلك. قال الله عز وجل كما صحيح مسلم قد فعلت قد فعلت قد فعلت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها أو أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وهذا هو اللائق بشريعة الله سبحانه وتعالى التي لا تؤاخذ أحدا بغير ذنب، التي لا تؤاخذ أحدا بجريرة غيره، نسأل الله العافية والسلامة. هل يجوز تأخير صلاة التراويح إلى الواحدة ليلا؟ نعم يجوز أن يؤخرها المكلف إلى الواحدة ليلا، بل الصلاة في آخر الليل أفضل من الصلاة في أول الليل، لكن الأخف على الناس الآن في المساجد أن يأمهم الأئمة بعد صلاة العشاء بعد سنة العشاء، لكن تأخيرها أفضل، سيما في حق النساء اللائي جعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاتهن في بيوتهن خير لهن من صلاته من صلاتهن في مسجده صلى الله عليه وسلم. وأيضا من فاتته التراويح من الرجال، وأيضا من كان يريد إطالتها وتحسينها ولم يترتب على تركه لصلاة التراويح في جماعة خلل بالجماعة، فهذا يستحب له أيضا أن يؤخرها، لأن صلاة آخر الليل أفضل من صلاة أول الليل، فإنه قد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى وجل وعلا، فإذا بقي الثلث الآخر من كل ليلة فيقول هل من تائب فأتوب علي مستغفر فأغفر له، هل من كذا هل من كذا حتى يطلع الصبح. أخت سائلة أيضا تقول قوله عز وجل ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، فعل هنا للماضي، فهل نفخ فعلا في الصور مع أنه لا يكون إلا في يوم القيامة؟ والجواب والله أعلم بالصواب أن الأشياء التي لم تحصل إذا ذكرها الله تعالى بصيغة الماضي في القرآن إنما ذكرها بصيغة الماضي ليؤكد حصولها، كما قال سبحانه أتى أمر الله، أتى فعل ماض فلا تستعجلوا، فكيف يكون أتى وانتهى الإتيان ثم يقول فلا تستعجلوا؟ فقوله فلا تستعجلوا قرينة قرينة على أن المراد بقوله عز وجل أتى أي سيأتي مؤكدة ولم يأتي بعد. وهكذا كل موارد في القرآن بلفظ الماضي وهو لم يحصل بعد أو لن يحصل إلا في يوم القيامة فهذا لتأكيد حصوله، كما تقول العرب حينما تسأل أحدهم شيئا يقول لك أريد كذا وتقول له تم تم يعني حصل مع أنه لم يحصل منه شيء أو اعتبره حصل أو نحو هذا من الألفاظ المعبرة عن وقوع هذا الأمر فعلا وأنه لن يتخلف إن شاء الله سبحانه وتعالى. يسأل أحد الإخوة عن تأجير الشقة، هل الريع الذي يخرج من هذه الشقة أو على هذه الشقة زكاة؟ إذا كان عنده طبعا عقارات تم تأجيرها فلا يجب في ذات العقارات شيء من الزكاة لأنها أصول ثابتة، ومن قواعد أبواب الزكاة أن الزكاة لا تجب إلا في المال النامي أو القابل للنماء، نامي حقيقة أو قابل للنماء، يعني هناك فرصة لأن ينمى لكن صاحبه لا يفعل ذلك، فالمال النامي أو القابل للنماء هو الذي تجب فيه الزكاة، والأصول الثابتة ليست من هذا القبيل، أصول الثابتة ليست من هذا القبيل لأنها ليست نامية ولا قابلة للنماء. والواجب على من أجر شيئا من ممتلكاته أن يخرج الزكاة عن ريعها إذا استكمل الشروط، أن يبلغ نصابا ما يساوي 85 جرام من الذهب فما فوق، أن يحول عليه حول هجري كامل فيجب عليه أن يخرج منه ربع العشر اللي هو 2.5% كما يقول أهل الحسابات المعاصرة. هل معنا اتصال؟ معنا اتصال؟ وعليكم السلام ورحمة الله.
بعد إذن حضرتك كان عندي سؤال فكنت عايز إجابة ليه.
تفضل.
كان حصلت مشكلة بيني وبين الزوجة وحلفت عليها قلت لها علي الطلاق ما تدخلي من الباب ده. والباب ده اللي هو بيت العيلة تحت اللي هو بالبيت والدتي اللي هو قاعدة فيه. فأنا عايزها تنزل عند والدتي تحت هنا في شهر رمضان. فما حكم الدين في كده يبقى وقع طلاق ولا
طيب ماشي بارك الله فيك. وانت يا اخي الكريم يعني يجب عليك ان تمسك لسانك عن مثل هذا لا سيما ونحن الان في الصيام وفي غير الصيام ينبغي الامساك. ففي الصيام من باب اولى يعني لا تجعل يعني طلاق زوجتك عرضة ليمينك وكل ما كلما اردت شيئا علقته على الطلاق او علقت الطلاق على فعله او على تركه هذا يعني في الحقيقة مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يبعد أن يكون محرما لأنه لم يشرعه الله عز وجل أي لم يعني يجعل الله سبيل الخلاص من المرأة أن يعلق طلاقه وإنما شرع لنا الله الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وإنت الآن قلت عليها الطلاق ما تدخلين من هذا الباب من الباب ده إذا دخلت من هذا الباب وأنت نويت الطلاق وقع الطلاق بمجرد دخوله. أما إذا لم تنوي الطلاق لكنك نويت التهديد أو نويت التخويف أو نويت الحث على فعل شيء الحث على ترك شيء ففي هذه الحالة إن دخلت من الباب يكون عليك كفارة يمين وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين فإن لم تجد فصيام 3 أيام. هدانا الله وإياك لما يحب ويرضى وأخذ بنواصينا وإياك إلى البر والتقوى وعلمنا وإياك ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا. هل تجوز الحجامة في نهار رمضان؟ الحجامة فيها خلاف بين أهل العلم فبعض أهل العلم ذهب إلى أن الحجامة ممنوعة في نهار رمضان وأن فاعلها يفطر وأن الفاعل لمن فعلها يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ
تفضل.
والله اذا بنتي حامل وبترجع على طول يا سلام طول النهار وبتتعب يعني
طيب
في حضرتك يعني
واضح انتظر الاجابه ان شاء الله. هذا مذهب بعض اهل العلم في مساله الحجامه وبعض أهل العلم ذهب إلى أن الحجامة لا تفطر وهو الراجح إن شاء الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أفطر الحاجم والمحجوم قلنا هذا المحجوم فما بال الحاجم. فأجاب العلماء رحمهم الله أن هذا خرج مخرج الزجر والتأديب لهذا الذي يعين أخاه على فعل ما يهلك بنيته أو يضعفها في نهار رمضان والمرء في نهار رمضان يحتاج إلى تقوية البنية. ومما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا السحور لأن السحور يقوي البنية في نهار رمضان بحيث يتحمل الإنسان الصيام في اليوم التالي فيبقى من الصباح إلى الظهر تقريبا لا يحتاج إلى طعام إنما يعاني فقط من بعد الظهر إلى المغرب لتقليل مدة المعاناة في الصيام. معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أنا حامل والدكتور قال لي لا ما ينفعش أن أنت تصومي في رمضان عشان هيبقى خطر على الجنين وكده. فأنا عايز أعرف أنا عرفت أنه لازم أفطر عن كل يوم مسكين. فأنا ممكن أطلع فلوس بدل ما أطعم حد.
حاضر.
ماشي.
اللي قال زوجته حامل وتستطيع الصوم هذا قولك أم قولها أم قول الطبيبة؟ إن كان قولك أو قولها فلا يعتبر ولا يعتد به لأنك لا تعرف إن كان هناك ضرر سيعود عليها أم لا. أما إذا أفتت الطبيب المسلم الثقة أو الطبيب المسلم الثقة بأنها يجب عليها أن تفطر وأن صيامها فيه مضر عليها أو على الجنين، ففي هذه الحالة يجوز، وسأبين لك أحكام ذلك بعد هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا.
ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
حضرتك طيب؟
طيب.
هو حضرتك يعني أنا من هنا 4 سنين كده كنت جمعت المدام في شهر رمضان بالنهار، يعني عايز أعرف الكفارة يعني.
واضح إن شاء الله. فهذا الأخ الذي يسأل عن زوجته نقول له إن أفتى الطبيب والطبيبة المسلمة الثقة أنها تفطر، فإما أن يفتي بذلك بناء على أنها تتضرر وحدها أو تتضرر هي وجنينها، فالواجب عليها القضاء بعد ذلك فقط. أما إذا قال تفطر لأن جنينها فقط سيتضرر فعليها القضاء والكفارة عن كل يوم إطعام مسكين، والكفارة في مال الزوج وليست في مال الزوجة. اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
سمعت يا شيخ.
بارك الله فيك.
أنا لي أخوي قاعد معي.
نعم.
يعني ومراته حامل ومراته خالتها أنا حامل. قلت له رحت وكشفت وحد قال أنا بطني وادة وبيت. أنا حلت عم بتطلع أنا إنه خلوها تروح عند أمها. وبصيت يعني بعدها بثلاث ايام خل مرات اخويا اللي هو كبير خلها اتصل عليها وقال لها انت بطنك كويس. هل انا كده شلت ذنب ولا مش شلت ذنب عرفان الطلاق؟
واضح ان شاء الله. انتظر الاجابه يا حبيبي. الاخ الاخر اللي سال عن او الاخت اللي سالت حامل والدكتور امرها بالفطر خوفا على الجنين، خوفا على الجنين فقط كما ذكرت الآن، يبقى يجب عليك القضاء بعد ذلك والكفارة. أما إذا كان خوفا عليك فقط أو عليك وعلى الجنين معا فعليك القضاء فقط، قضاء والكفارة. وهذه إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله، وهي الرواية الأقرب إلى الصواب إن شاء الله. معنا اتصال. ويجوز أن تخرجيها نقودا، يجوز أن تخرجيها نقودا، والأفضل أن تكون طعاما. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كان سؤال بخصوص يا شيخ صلاة رجال الشرطة وهم معاهم سلاح، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟
اتصالات
حامل السلاح في وسط الصلاة.
هل
يضعها جانبا ولا يصلي؟
واضح إن شاء الله.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك. الأخ الذي جمع زوجته في نهار رمضان منذ 4 سنوات يجب عليك الكفارة المغلظة، وعليها أيضا في الراجح، وهي عتق رقبة، وهذا غير موجود الآن، صيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع أو تستطع هي فإطعام 60 مسكينا، وأن تقضي يوما مكان اليوم الذي حصل فيه ذلك، وأن تستغفر الله سبحانه وتعالى وأن تتوب إليه مما حصل منكما. معنا اتصال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذنك يا شيخ، أنا كنت عايزة أسأل، أنا والدتي مريضة سكر.
نعم.
وبقالها فترة السكر عالي، راحت قبل رمضان للدكتورة، الدكتورة قالت لها ما تصوميش غير لما السكر يتزبط. فهي المفروض هي عايزة تصوم، بس الدكتورة بتقولي لا لازم نظبط السكر الأول قبل ما هي تصوم. فهي كده تصوم ما تصومش.
واضح إن شاء الله.
نعم
واضح السؤال إن شاء الله.
طيب وبعد إذن حضرتك، هي دلوقتي لو الدكتورة جات قالت لي بعد ما السكر يزبط هقول لها تكمل صيام ولا أصلا ما تصومش، لو هي دلوقتي قالت لها ما تصوميش خالص، هي المفروض يبقى عليها كفارة ولا عليها إيه؟
طيب واضح إن شاء الله.
والأيام اللي هي معلش أنا أسفة، الأيام اللي هي فطرتها دي لو كملت صيام، يعني لو الدكتورة قالت لها كملي صيام، تعمل إيه في الأيام الكام يوم اللي فطرتكم دول؟
واضح إن شاء الله.
شكرا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ اللي حلف بالطلاق إنه زوجته لا تكشف عن الجنين الذي في بطنها، هل هو ذكر أو أنثى؟ إن كنت نويت الطلاق وخالفت زوجتك ما علقت عليه وقع الطلاق، وإن لم تنوي الطلاق يعني نويت التهديد وهذا هو المعتاد عند أهل مصر فعليك كفارة يمين إن خالفت زوجتك، وقد خالفت والزوجة تخالف مثل هذا غالبا طبعا. حكم حمل السلاح الحالي في الصلاة، السلاح الحالي ليس كالسلاح الذي نهي عنه قبل ذلك من أن يمسك بنصاله إذا مشى في السوق أو في المسجد، لأنه لا يجرح بذاته، وإنما يجرح إذا انطلق منه العيار الناري، فمثل هذا لا مانع من حمله في الصلاة إن شاء الله، لأنه ليس بنجس وليس فيه مضرة لأحد، فلا بأس أن يصلي به الشرطي. وأيضا في تجنيبه عن الشرطي مضرة، وهذه المضرة أنه قد يسرق، والله أعلم. معنا اتصال.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك، وكل سنة وانت طيب، وتدعى عليك أيام بخير يا رب.
خير إن شاء الله.
في حضرتك سؤال. وأنا بقرأ سورة الإسراء إن شاء الله، جبت الآية بتاعة اللي هي نمرة 23، وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه ولدينا إحسانا. وفي الآية في الآخر لقيت يعني الآية وإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا. وبعدين برضو الآية تانية وإما تعرضنا عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها في كل لهم قولا ميسورا. وبعدين في آية تانية ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسط كل البسط فتقعد ملوما محصورا. حياتك في علاقة ما بين دي البر والآباء وما بين التبذير، ايه العلاقه حضرتك؟ نفسي اعرف ايه العلاقه بين الايتين مع بعض. جزاك الله كل خير وفتح الله عليك من رحماته ان شاء الله
يا رب.
وكل سنه وانت طيب وتطول عليك ايام بخير يا رب.
بارك الله.
شكرا يا شيخ. بارك الله. السلام.
بارك الله فيك. الاخت اللي سالت عن امها مريضه السكر والتي نصحتها الطبيبه بترك الصيام، لها حالتان، وانا يعني فهمت اجمالا ما تقصدين. لها حالتان، الحاله الاولى أن تأمرها الطبيبة بالقضاء بعد ذلك، بالصيام بعد ذلك. فإن أباحت لها الطبيبة الصيام بعد ذلك فلا تطعم، ولكن يجب عليها أن تقضي ما أفطرته. أما إذا قالت الطبيبة لا تصومي الآن ثم قالت لا تصومي أبدا، يبقى إذن لا ليس عليها إلا إخراج طعام المسكين عن كل يوم تفطره، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فإنها نسخت في حق كل المكلفين إلا في المرأة العجوز والشيخ الكبير الفاني والمريض الذي لا يرجى برؤه. فإذا يعني الطبيبة قالت لها لا تصومي بعد ذلك، يعني هذا يعني أنها لا تستطيع الصيام على سبيل التأبيد، فعليها الإطعام. أما إذا قالت لها أفطري هذه الأيام ثم اقضيها فيما بعد، فالواجب عليها القضاء وليس عليها إطعام إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخت اللي سألت الآن عن قوله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، مع قوله سبحانه وتعالى وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، وبين قوله تعالى إن المبذرين كانوا إخوانا الشياطين، وقوله عز وجل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد منهم محصورا. طبعا الآيات الأولى آيات عامة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه آيات عامة، إن المبذرين كانوا إخوانا الشياطين آية عامة. أتت الآية الثانية من هنا والثانية من هنا فبينت بعض التفصيلات، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، فقل لهم قولا ميسورا، يعني إن حصل ما يدعو إلى عدم الاتصال بالوالدين اتصالا كثيرا واتصالا مكثفا فقل لهما قولا ميسورا. وكذلك قوله عز وجل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسط كل البسط. معنى اتصال. معنى آخر اتصال. نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضلي.
فضلت الشيخ بعد إذن حضرتك أنا عندي ثلاث أسئلة.
فضلي.
السؤال الأول، أنا حامل في الشهر الثالث وأنا ما روحتش للدكتورة لسه، يعني حجزت معها بس لسه في فترة عبال ما روح لها عشان أسألها على موضوع الصيام. بس أنا عامة بيجي لي هبوط في الصيام من غير حمل، فأنا خايفة أن أنا أصوم وأجي، يعني أنا حاولت أصوم امبارح بس جيت على الساعة 2 كده حسيت أن أنا هبطت وجسمي كله بدأ يسيب، فخفت أن أنا أكمل صيام فبفطر. فهل علي حاجة ولا المفروض أن أنا أستنى أحاول أكمل اليوم كله؟ بس أنا متأكدة أن أنا هتعب لأن أنا بيحصل لي زي هبوط في الدورة الدموية في الصيام.
طيب.
والسؤال الثاني بعد اذن حضرتك هي زكاة المال. في ناس صحابنا مسافرين الصومال هياخدوا معهم اغاثة وكده، هل زكاة المال ممكن تخرج في المصرف ده على اساس ان كان العلماء قالوا ان لازم تطلع مال، هل يجوز ان احنا نشتري بيها حبوب وكده ونبعتها للصومال عشان المجاعة ولا لا؟ السؤال الثالث بالنسبة لكفارة اليمين، هل انا مش فاكرة يعني مش فاكرة الايمان اللي انا حلفتها قد ايه، بس يعني كفرت عن يمين فاكراه اللي هي اطعام 10 مساكين، هل في حاجه عليا ولا يعني حضرتك قول لي ان شاء الله.
واضح ان شاء الله.
كل سنه وحضرتك طيب، جزاكم الله خير. طيب. سلام عليكم.
نعم، فالأخت اللي سألت عن الأيتين يعني الأيتين الأولانيين فيهما عموم وجاء بعد ذلك ما يقيد ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فبين أن كل البسط هو التبذير وغل اليد إلى العنق هو البخل والوسط ما بينهما الذي هو أمر الله سبحانه وتعالى. الأخت حامل في الشهر الثالث لا تطيق الصوم، هذا ليس لك، إنما تعودين إلى الطبيبة المسلمة الثقة أو الطبيب المسلم الثقة، فإن قال لك إن الصيام سيؤثر عليك أو على الحمل أفطري ولا شيء عليك ثم اقضي ما عليك بعد ذلك، إلا إذا كان الإفطار سيكون لأجل الجنين فقط فيجب عليك القضاء والكفارة. زكاة المال يمكن أن تخرج للإغاثة، لأن الإغاثة عادة للمنقطعين الذين ليس لهم دخل ولا مال، ويمكن أن تشتري بها طعام وملابس لا بأس بهذا، أجازه جمهور كبير من أهل العلم، والحاجة الآن داعية إليه، وهو أضمن في هذه الأحوال من إعطاء النقود أن تصل إلى مستحقيها إن شاء الله. فلا بأس إن شاء الله من إخراج زكاة المال للإغاثة ومن تحويلها من نقود إلى أعيان، يعني إلى طعام أو لباس. نعم. الأخت أيضا تقول لا أذكر عدد الأيمان التي حلفتها، حاولي الاستقصاء، يعني قولي مثلا هم 7 ولا 10، نجعل الأيمان 10 ونكفر عن 10 وهكذا، الاحتياط فيها يعني ليكون البناء على ما استيقنتي عملا بقاعدة الشك. فينبغي عليك أن تأخذي بالاحتياط في مثل هذا، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ومصليا ومسلما على خير نبي أرسل، بخير كتاب أنزل، إلى خير أمة أخرجها الله سبحانه وتعالى للناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.